بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. قال المصنف الفرع الثالث إذا كتب ثم دبر صح، فإن أدى مال الكتاب عتق بالكتاب، فإن أخر حتى مات المولى أعتق بالتدبير. بمعنى أنه لو السيد المالك أجر عقد المكاتبة مع العبد وقال له أنت حر إن أديت مال الكتابة بقيمة نفسك، هاي تسمى بالكتابة. الكتابة عقد معاوضة تقع بين السيد المالك والعبد، إنه إذا أدى قيمة رقبته فإنه تقع عليه الحرية. طبعا الكتابة ستأتينا هي عقد ومعاوضة لازمة بين السيد المولى وعبده، ثم بعد ذلك أوقع عليه صيغة التدبير، يعني قال له أنت حر دبر وفاتي. يعني الآن وقع عقد معاوضة الكتابة ووقع التدبير ماذا؟ على العبد، فقع شيئين على العبد. المصنف يقول هذا يصح لعدم المنافات بين الكتابة والتدبير، من جهة، من جهة أن الكتابة هي لازمة ولا تبطل بطرو الأمر الجائز عليها، والكتابة وإن اقتضت تمليك العبد المكاتب نفسه لكن هذا الملك ليس ملك تام، فلا ينافي التدبير، فيمكن أن يجتمع الأمران عندئذ، أي أمر الكتابة وأمر التدبير، هذا لا مانع منه. لهذا المصنف قال صح، لأنه لا يوجد منافات بين الكتابة وماذا؟ والتدبير. نعم، إذا أدى العبد مال الكتابة قبل موت مولاه عتق العبد بالكتابة وماذا؟ وبطل التدبير. يعني إذا سبق الكتابة على التدبير راح يصح الكتابة ويعتق العبد بها ويبطل ماذا؟ التدبير المتأخر. نعم، فإن أخر حتى مات المولى أعتق بالتدبير، يعني إذا العبد أخر دفع المال في أداء مال الكتابة إلى أن مات المولى بطلت منه الكتابة وأعتق بمن؟ بالتدبير. لأنه اللي يتحقق موضوعه ويكون الأسبق هو يكون الأصح، فإذا حصل شرط الكتابة وتحقق موضوعه سوف يبطل المتأخر اللي هو منه؟ التدبير. وإذا تأخر في أداء مال الكتابة حتى مات المولى بطلت الكتابة لعدم تحقق موضوعها وأعتق بالتدبير لتحقق موضوعه، فإن خرج من الثلث فيخرج منه، وإلا يعني إذا ما خرج من قيمة الثلث عتق منه بمقدار الثلث. يعني نحسب مقدار ما تركه المولى من ثلث أمواله بأن نحسب العبد وغيره من بقية أموال المولى ونأخذ ثلث الجميع ونعتق منه بقدر ما بقدره من العبد، فنسقط عنا بنسبة مال الكتابة. لهذا المصنف قال وسقط من مال الكتابة بنسبته، يعني بنسبة الثلث. وإذا سقط من مال الكتابة بنسبة الثلث كان العبد في ما تبقى منه مكاتبا، يعني يؤدي مال الكتابة لمن؟ للورثة، يبقى الباقي منه على مال الكتابة ويؤديه للورثة. فإذا نحسب العبد وغيره من بقية أموال المولى ونأخذ ثلث الجميع ونعتق بقدره من العبد، ويسقط عنه بنسبة مال الكتابة ويبقى الباقي ماذا؟ مكاتبا مع الورثة. أما لو دبره ثم كاتبه، تلاحظون أخوتي الفرق بين الموردين؟ المورد الأول كان مكاتبة ثم ماذا؟ تدبير. الآن بالعكس، دبره ثم كاتبه، يعني التدبير وقع أولا ثم بعد ذلك ماذا؟ وقعت الكتابة. يعني بالعكس، كان نقض للتدبير، يعني إذا أولا أوقع التدبير على العبد ثم بعد ذلك وقعت الكتابة، هاي الكتابة المتأخرة والمعاوضة اللي وقعت تعد نقضا وإبطالا للتدبير المتقدم، يعني رفعا لموضوعه. لماذا؟ لأن التدبير معناه وقوع التحرير. وقوع التحرير وين يقع التحرير؟ على العبد من بعد وفاة المولى، ثم بعد ذلك تقع عقد مكاتبة، تقع عقد المكاتبة، فالمكاتبة راح تكون مبطلة ورافعة لموضوع التدبير. أما لو دبره ثم كاتبه كان نقضا للتدبير، يعني إبطالا ورفعا لموضوعه. لكن مع ذلك المصنف يقول فيه إشكال. هذا الإشكال إنما راجع في ارتفاع التدبير، أنه فيه قولان عند الفقهاء. قول مبني هذه الأقوال الاختلاف فيها على معنى التدبير، هل هو وصية أو هو عتق؟ فأكو خلاف بين الفقهاء في ذلك. على الأول اللي يقول بأن التدبير هو وصية راح يبطل، كما تبطل وصية بالعبد. الإنسان إذا وصى بوصية وأراد أن يرجع فيها تبطل الوصية بالرجوع. فإذا قلنا إن التدبير وصية راح يبطل كما تبطل وصية بالعبد لإنسان ثم يكاتبه، ولأن العبد راح يصير بالكتابة هو في الحقيقة مالك لنفسه، فكأن السيد هو أزال ملكه عنه، وهذا هو اختيار الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. نعم. وعلى الثاني اللي هو ماذا؟ عتق لا يبطل. لماذا؟ لأن المقصود من الكتابة، الكتابة هي العتق أيضا، فراح يكون مدبرا ومكاتبا. نعم. وهذا هو اختيار علما للفقيه ابن جنيد الإسكافي، واختيارا علما للفقيه ابن براج في كتابه المهذب. نعم. أما لو دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له العتق لم يكن إبطالا للتدبير قطعا. أما لو دبره، يعني لو أوقع عليه صيغة التدبير وقال له أنت حر دبر وفاتي ثم قاطعه على مال، المقاطعة يعني الاتفاق على أنه إذا دفع له مال سوف يعجل له في العتق، يعني يعتقه قبل موته، لأن التدبير هو وقوع للعتق ماذا؟ دبر الحياة. أما المقاطعة يعني الاتفاق أنه إذا دفعت لي الآن مال معجلا سوف أعجل لك في عتقك ولا أنتظرك علما إلى حين الوفاة. هذا المصنف يقول لم يكن إبطالا للتدبير قطعا، لأن هذا ما يرفع موضوع التدبير، هذا مجرد وعد بدفع المال. يعني يقول له إن دفعت لي مالا الآن معجلا أوعدك بأني سوف أعجل لك العتق، فهذا لا يعد إبطالا لموضوع التدبير قطعا، يعني بالعلم اليقيني. لماذا؟ لأنه المقاطعة غايتها الوعد بتعجيل العتق على تقدير دفع المال، والمقاطعة يعني هي مجرد اتفاق غير لازم لأحد الطرفين، فلا تكون منافية للتدبير ولا مزيلة ولا رافعة لموضوعه. والمال اللي يكتسبه العبد المدبر لغرض دفع لأجل المقاطعة هو يبقى ملك المن للمولى، لأنه المال العبد وما في يده من المال الذي يكتسبه يبقى ملكا للمولى، فلذلك لا يتغير حكم الرق. نعم. الفرع الرابع، إذا دبر حملا صح، يعني لو السيد المالك أوقع صيغة التدبير على حمل موجود في بطن أمه، في بطن أمته، هذا جائز. في بطن أمه الأمة هذا جائز وصح. لماذا؟ لأن الحمل هو بالنتيجة آدمي مملوك للمولى، فكما يصح عتق الحمل منفردا أو منضما كذلك يصح إيقاع صيغة التدبير على الحمل، لا مانع من ذلك. ولا يسري إلى أمه، يعني لا يسري التدبير إلى أمه، لأن التدبير وقع على الحمل وليس على الأمة اللي هي الأم الحامل. ولا يسري تدبيره إلى أمه، كما إحنا مر علينا سابقا إنه لا يسري التدبير من الأم إلى الحمل على الأصح، لأن هاي مسألة محل ماذا؟ خلاف كما مر علينا سابقا. فإذا لا يسري التدبير إلى أمه اللي هي الأمة، كما لا يسري منها إليه، كما مر علينا سابقا إنه لو أوقعنا التدبير على الأم أو الأمة فما يسري إلى حملها، لأن هو يعامل معاملة النماء المنفصل. ولو رجع في تدبيره صح، يعني إذا هو أوقع صيغة التدبير على الحمل الموجود في بطن أمته، وقال إن هذا الحمل حر بعد وفاتي، هذا قلنا صح التدبير. إذا الآن رجع وقلنا التدبير من الأمور الجائزة، لا مانع للسيد والمالك المولى أن يرجع فيه متى ما شاء، ولو رجع في تدبيره، يعني قال التدبير الذي أوقعته على الحمل أبطلته، أو قال رجعت فيه، المصنف يقول يصح، لأن التدبير أمر جائز ولا مانع من الرجوع ماذا فيه. نعم. فإن أتت به لأقل من 6 أشهر من حين التدبير صح التدبير فيه، يعني إذا الأمة أتت به وولدته لأقل من 6 أشهر، لأن يعني إحنا الآن حصل عندنا تدبير وحصل عندنا رجوع في التدبير. لا نعم، الآن نريد نعرف إذا الحمل موجود أثناء التدبير يعني التدبير وقع عليه، وإذا الحمل ما كان موجود وقت صيغة التدبير يعني التدبير ما وقع عليه. فالآن كيف نعرف ذلك؟ المصنف يقول إذا أتت به وولدته لأقل من 6 أشهر من حين وقت التدبير، إذا كان عمر الطفل لأقل من 6 أشهر ابتداء من حين وقت التدبير، إذا كان أقل من 6 أشهر مثل بعد 4 أشهر 5 أشهر من وقت التدبير جاءت به، المصنف يقول صح التدبير فيه. لماذا؟ لأنه لتحققه وقت التدبير، لأنه إذا جاءت به 4 أشهر أو 5 أشهر من بعد وقوع صيغة التدبير، هذا يدل على أن الحمل كان موجودا وقت إيقاع صيغة التدبير، لأن إحنا ما عندنا ولد يولد لأقل من 6 أشهر، أقل عمر للمولود هو ماذا؟ 6 أشهر. فإذا جاءت به من بعد حين وقت التدبير بأقل من 6 أشهر مثل 5 أشهر أو 4، صح التدبير فيه، وهذا يكشف عن أن صيغة التدبير وقعت على الحمل عندما كان موجودا لتحقق كون الحمل موجود ماذا؟ وقت التدبير. وإن كان لأكثر، يعني وإن كانت ولادته لأكثر من 6 أشهر أو قيل لأزيد من أكثر الحمل وهو سنة، لم يحكم بتدبيره. لماذا؟ يعني ما نحكم بأن هذا العبد وقع عليه صيغة التدبير. لماذا؟ لاحتمال تجدده وتوهم الحمل، يعني يحتمل أن الحمل تجدد بعد صيغة التدبير لا حين وقوع صيغة التدبير، وهذا مجيئه لأكثر من 6 أشهر أو لأكثر من أزيد من أكثر الحمل يتبين عدم وجوده قطعا وقد صيغة ماذا؟ التدبير، فلذلك يبطل التدبير. أو لا، على الأقل يحتمل تجدد هذا الحمل بعد من؟ بعد صيغة التدبير وتوهم وجود الحمل، فبالتالي لا نستطيع أن نحكم بوقوع صيغة التدبير على هذا الحمل. هذا كله بقطع النظر عن العلم، لأنه إحنا السيد المالك المولى أوقع صيغة التدبير على الحمل وثم بعد ذلك رجع فيه، فلا نعلم هل الصيغة وقعت وقت التدبير أم لا. فإذا إحنا عندنا حالة احتمال، فقلنا الكاشف عن ذلك هو ولادة الطفل والحمل، فإن كان لأقل من 6 أشهر من حين وقت التدبير صح التدبير به، إذا كان لأكثر من 6 أشهر أو لأزيد من أكثر الحمل لم نحكم بتدبيره، لأن يحتمل أن الحمل قد تجدد بعد التدبير، وهذا كما قلنا إنما أوقع صيغة التدبير في ذلك الوقت لتوهم الحمل. هذا كله بقطع النظر، يعني ما عدنا علم. أما إذا حصل عدنا علم ولو كان علما عاديا أو معروف من القرائن الخارجية إنه الحمل كان متحقق وقت التدبير، فحينئذ إذا حصل العلم فالاتباع يكون مع العلم مطلقا، فنحكم بأن صيغة التدبير وقعت على الحمل. واضح أخوتي؟ إذن إذا ولدته لأقل من 6 أشهر من حين وقت التدبير كما لو جاءت به بعد 5 أو 4 أشهر يصح التدبير لتحقق الحمل وقت التدبير وكونه الحمل موجودا عند ذاك، وإن كانت ولادته لأكثر من 6 أشهر أو لأزيد من أكثر الحمل لم يحكم بتدبيره ويتبين عدم وجوده قطعا فيبطل التدبير. نعم. وأما المكاتبة، الآن وصلنا إلى سبب من أسباب إزالة الرقية وهي عقد ومعاوضة الكتابة أو المكاتبة، فتستدعي بيان أركانها وأحكامها ولواحقها. نعم، أما البيان الأول في الأركان، الكتابة طبعا مأخوذة من قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يعني الذين يقصدون المكاتبة مع ما ملكت أيمانهم من العبيد أو الإماء، هاي تسمى بالمكاتبة. وأيضا مأخوذة من قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذا الأمر من قوله فكاتبوهم استفاد منه الفقهاء أنه هذا الأمر هنا جاء للاستحباب، يعني المكاتبة مع العبد أمر مستحب محبوب للمولى سبحانه وتعالى. أما البيان الأول في بيان الصيغة الأركان، ونتكلم بالصيغة والموجب والسبب للمكاتبة، وتارة نتكلم عن المملوك اللي يقع عليه معاوضة الكتابة، وأخرى نتكلم عن العوض اللي راح يكون موجود في معاوضة الكتابة. والكتابة مستحبة ابتداء مع الأمانة والاكتساب، يعني هي أمر محبوب فيه أجر وثواب ابتداء. شنو يقصد ابتداء؟ يعني ولو لم يسأله المملوك، يعني ولو لم يطلب من سيده أن يكاتبه، نفس المولى السيد إذا راد هو يبتدي بالكتابة ابتداء ولو من دون سؤال المملوك لأجل معاوضة الكتابة، هو هذا أمر محبوب فيه ماذا؟ أجر وثواب. نعم، فإذا هي مستحبة، وقلنا هذا الاستحباب استفاده الفقهاء من قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. بل عندنا أيضا روايات وأخبار يستفاد منها محبوبية الكتابة، منها ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يستفاد منه أيضا المحبوبية. نعم، متى تكون مستحبة الكتابة؟ بشرطين: مع الأمانة والاكتساب. الأمانة يعني التدين، هو أمين وصاحب دين ونعرفه يسدد مال الكتابة، أمين في ذلك. واكتساب يعني عنده قدرة على أن يعمل ويكتسب، ولو بالخدمة ولو بالتجارة ولو في السوق، ويحصل الأموال ويدفعها كعوض في مال الكتابة. هذا يسمى بالأمانة والاكتساب. المملوك إذا توفر بشرطين: التدين كون أمين، ونستوثق منه أنه يدفع مال الكتابة للسيد بعد إجراء معاوضة الكتابة، وعنده قدرة على الاكتساب، يعني عنده قدرة بدنية وخبرة على أنه يعمل في السوق ويكتسب، حينئذ يستحب للمولى المكاتبة معه. نعم، لأن الإسلام يحب تحرير العبد ويحث عليه. هذان الشرطان اللي هي الأمانة والاكتساب هما المرادان بالخير اللي ورد وين في الآية المباركة. قال سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني شنو المراد بالخير؟ يعني إن علمتم فيهم الأمانة والتدين والاكتساب والقدر على دفع مال الكتابة. وهذا استفيد من بعض الروايات، مثل رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المراد بالخير الدين والمال. المراد بالخير الدين والمال. نعم، إذن هما المعبران عنهما في قول المصنف بالأمانة والاكتساب. ووجهه هسه الآن، لماذا احنا نعتبر الإمامة؟ شنو الوجه في ذلك؟ الأمانة، التدين. وجه اعتبار الأمانة حتى نستوثق أن العبد يؤدي مال الكتابة ولا يضيع الأموال التي يحصل عليها ويصرفها من دون أن يسددها إلى السيد. فإذا لئلا يضيع ما يحصله ويصرفه إلى السيد فيعتق، فلذلك نشترط وجود الأمانة والتدين حتى يكون مستوثقين من أنه يدفع مال الكتابة. والاكتساب واضح، لابد يكون عنده قدرة على الاكتساب حتى يتمكن من تحصيل مال الكتابة ويؤديه وفاء علما لمعاوضة الكتابة. نعم، أحسنتم. لأن هو كما سيأتينا عقد معاوضة لازم بين الطرفين، ويتأكد بسؤال المملوك، يعني يتأكد الاستحباب مع اجتماع الشرطين وهي الأمانة والتدين والاكتساب وسؤال المملوك، يتأكد الاستحباب. ومعنى تأكد الاستحباب هنا يعني كثرة الأجر والثواب. نعم، لأنه العتق أو المكاتبة لأجل عتق العبد فيه جنب عبادية، فإذا طلب بها وجه الله والتقرب إليه هذا يكون فيه أجر وثواب. ويتأكد الاستحباب بسؤال المملوك، يعني المملوك هو يسأل يقول ماذا، يطلب ويسأل من المالك أنه يكاتبه لأجل عتقه، هذا بسؤال المملوك، يعني المملوك يطلب أنه يكاتبه. ولو عدم الأمران كانت مباحة، عدم يعني لم يوجد الأمران، لو عدم ولم يوجد الأمران وهو الأمانة والتدين والاكتساب لم تكن مستحبة حينئذ، بل كانت ماذا؟ مباحة. واكو فرق بين الاستحباب والإباحة، لأن الإباحة هي حرية التصرف بالفعل من دون الأجر والثواب. لماذا إذا لم يوجد الأمانة والاكتساب فهي مباحة؟ لأنه بعد لا يوجد مقتضي للاستحباب، لأن الاستحباب اللي استفاد الفقهاء من قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا مشروطة إن علمتم فيهم خيرا، فالأمر ماذا؟ مستحب. طيب إذا لم يتوفر الخير ولم تكن الأمانة والاكتساب موجودة فحينئذ لا مقتضي للاستحباب، لأن الأمر مخصوص في الآية بخصوص الخير، المفسر بالأمانة والاكتساب، فهي تكون مباحة. وكذا لو عدم أحدهما، يعني وكذا تكون مباحة وليست مستحبة لو عدم أحدهما، يعني واحد منهما بالفرض السابق انعدم الأمران الأمانة والاكتساب. أما في هذا الفرض كذلك تكون مباحة وليس مستحبة إذا عدم أحدهما، يعني لم يوجد واحد منهما، أما لم يوجد التدين والأمانة أم لم يوجد ماذا؟ الاكتساب. فإذا كانت الأمانة موجودة دون القدر على الاكتساب لا تصبح العقد أحسنتم المعاوضة الكتابة لا تصبح مستحبة بل مباحة. أو بالعكس موجودة القدرة على الاكتساب لكن ما عنده تدين وأمانة، يعني من استوثق أنه عند دين وأمانة يؤدي مال الكتابة، فحينئذ لا مقتضي للاستحباب بل تكون مباحة. وليست عتق بصفة ولا بيع للعبد من نفسه، بل هي معاملة مستقلة بعيدة عن شبه البيع. اختلف العلماء في أمر الكتابة على أقوال، هل الكتابة هي عتق بصفة العتق، أو هي بيع للعبد من نفسه، أو هي معاملة مستقلة بعيدة عن شبه البيع. إذن عندنا ثلاث أقوال في المسألة. قد يقال بأن الكتابة هي عتق بصفة العتق، المصنف حسب رأيه يقول الكتابة هي ليست عتق بصفة العتق. نعم، ولماذا؟ لعدم صدق العتق على الكتابة، لعدم صدقه أي العتق عليها على الكتابة. نعم، وهذا طبعا مشي الاختلاف في هاي الأقوال بسبب أنه الكتابة فيها شيء من خصوصيات البيع وفيها شيء من خصوصية مطلق المعاملة، فلذلك حصل اختلاف، فيها شيء من العتق وفيها شيء من خصوصيات البيع. فمنشأ الخلاف وتعدد الأقوال هي وجود خواص بعض كلا الأمرين فيهما، فهذا سبب الاختلاف ومنشأ اختلاف الأقوال. فالكتاب على رأي المصنف هي ليست عتق بصفة العتق لأنه ليس لها كل أحكام العتق، كما إنها ليست بيع للعبد من نفسه، يعني هي ليس بيع للمملوك من نفسه، يعني هي ليس بيع للعبد من نفسه لمولاه. لماذا؟ لأن البيع يقتضي وجود مغايرة بين البائع والمشتري والمبيع هنا هو نفس المشتري، لأنه العبد يريد يشتري نفسه منين؟ من سيده. لو قلنا إنها ماذا؟ هي بيع للعبد من نفسه، وهذا يقتضي أيضا قبول، إحنا نعرف إنه البيع يقتضي قبول المشتري للملك، وهذا منتفي بالمملوك هنا، لأن المملوك لا ليس له محل القبول، وكون العوض ملكا للمشتري والمعوض ملكا للبائع، وهنا في هذا المورد الأمران كلاهما هما ملكا للمولى، فإذا ما يوجد تنافي واختلاف. والبيع يشترط وجود اختلاف وتنافي ومخالفة بين المبيع والعوض، وبين أنه المشتري يملك صلاحية القبول في البيع، هنا هذا ما متوفر. فلهذا هي ليست بيع للعبد من نفسه، ولكن هناك قول يقول بأنها هي بيع للعبد من نفسه، اختاره بعض الفقهاء كما هو مذهب الفقيه أبو صلاح الحلبي في كتابه الكافي في الفقه، وكذلك هو مذهب للفقيه ابن إدريس في كتابه السرائر. نعم، هذا قول ثاني والمصنف ينفيه، يقول هي أيضا ليست بيع للعبد من نفسه، لأن ما إلها كل أحكام البيع، ما إلها كل أحكام البيع. إذن هي ليست عتق بصفة العتق لعدم صدق العتق عليها وقصده فيها، وهي ليست بيع للعبد من نفسه لأن ليست لها كل أحكام البيع، بل هي معاملة مستقلة، يعني معاملة ومعاوضة فيها مبيع وفيها عوض، ومستقلة بعيدة عن شبه البيع، يعني هي لا تشبه البيع. فلا نقول إن العبد يبيع نفسه من سيده، بل هي بعيدة عن شبه البيع، لأن السيد لا يباع عليه عبده. نعم، لماذا قال بعيد عن شبه البيع؟ حتى يقول هي عندما نقول هي معاملة أو معاوضة وجود فيها عبد وعوض لا يعني إنها بيع، لأن هذا لو قلنا إنها بيع سيؤدينا إلى القول الثاني، وإحنا نفينا القول الثاني، قلنا هي ليست بيع للعبد ماذا؟ من نفسه. نعم، ثم بعد ذلك قال فلو باعه نفسه بثمن مؤجل لم يصح. هذه الفاء هي فاء التفريع، يعني تفريعا على بطلان كونه، كون المكاتبة ليست بيع، والقول بأنها بيع هذا أمر باطل، لأنها لو كانت بيع لأخذت أحكام البيع. وإحنا نعرف أنه في موارد البيع يصح البيع ويكون الثمن مؤجلا، وهذا البيع يسمى بيع النسيئة. لكن في المكاتبة لو أراد السيد أن يبيع العبد من نفسه وجعله الثمن مؤجل، هذا سوف يؤدي إلى بطلان المكاتبة. نعم، سوف ماذا يؤدي إلى بطلان المكاتبة؟ يعني لو جعلت الكتابة بثمن مؤجل لم تصح مثل هكذا كتابة. إذن لو كانت بيع لصح البيع بالنسيئة والمؤجل. وبما أنه الفقهاء يذكرون أنه لو باع السيد العبد من نفسه بثمن مؤجل لم تصح كتابته، هذا شيء يدل على أنها ليست بيع، وإلا لأخذت ماذا؟ أحكامه. إذن لو قال السيد للعبد بعت نفسك بمئة دينار مؤجلة، هذا لم يصح عند الفقهاء، فهذا يدل على أن المكاتبة هي ماذا؟ ليست بيع، ولا لو كانت بيع لأخذت حكمه. من ضمن أحكام البيع أنه يجوز البيع بالثمن المؤجل، لكن لماذا هنا بالمكاتبة لم يصح البيع بالمؤجل؟ نعم، ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس، أيضا تفريعا على عدم كون المكاتبة هي بيع، وإن المكاتبة لا تأخذ أحكام البيع، تفريعا عليها أيضا لا يصح خيار المجلس وين؟ في عقد ومعاوضة الكتابة، بخلاف البيع. البيع يصح بخيار المجلس. خيار المجلس أنه لو شخص باع عين للمشتري، ولا زال البائع والمشتري موجودين في مجلس واحد، وقبل أن يفترقا أراد أحدهم أن يفسخ، ورد عندنا في الروايات والأخبار أنه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار لهم حق فسخ عقد البيع ما لم يفترقا عن مجلسهما. أما إذا افترقا فحينئذ سوف يكون عقد البيع لازم، ومرادنا بالافتراق يعني مغادرة المجلس وعدم مصاحبة أحدهما مع الآخر، وإلا إذا بقوا متصاحبين فرح يبقى الخيار موجود بينهما. فهنا في الكتابة ما يثبت خيار المجلس، لأنه من أحكام خصوص أحكام البيع. هذا طبعا بخلاف من جعل إن الكتابة هي بيع للعبد من نفسه، قال إن خيار المجلس موجود في المكاتبة، لأن وماذا جعلها بيع، ومن وخيار المجلس من أحكام البيع. نعم، المصنف على رأيه بما أنه اختار أنها ليست بيع للعبد من نفسه، قال لا يثبت مع الكتابة خيار المجلس، لأنه من خصوص أحكام البيع، ولا يصح من دون الأجل، يعني لا تصح الكتابة لو كانت من دون تعيين الأجل. نعم، في حين أن البيع لا يفتقر المن إلى الأجل، يعني معنى الأجل إنك تدفع لي الثمن بعد شهر. لما أنا أبيعك العين وقلت لك بعتك هذه العين بدينار، وما اشترطنا وقت أجل لدفع الثمن، البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب نعم، البيع صحيح، لأنه ما يشترط في صحة البيع تعيين الأجل. نعم، إلا في بيع السلم، خرجنا بالروايات والأدلة أنه قالت بيع السلم لابد من تحديد الأجل، يعني وقت دفع الثمن، حتى لا يلزم الجهالة والغرر، لأن الغرر يستلزم الضرر وهو موجب لبطلان العقد. نعم، وبما أن الكتابة ما تصح من دون الأجل، هذا أيضا دليل على أن الكتابة ليست بيعا، وإلا لو كانت بيعا لصحت ولو كان من دون تحديد الأجل، كما يصح البيع ولا يفتقر إلى الأجل. نعم، ثم قال على الأشبه، يعني على الأشبه بأصول المذهب وقواعده. هذا قوله على الأشبه ماذا أراد من خلاله؟ يريد يشير إلى الخلاف لبعض الفقهاء كالفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، لأنه ذهب إلى عدم اشتراط تعيين الأجل في بماذا؟ بعقد ومعاوضة الكتابة. لماذا قال على الأشبه؟ يعني لا يصح الكتابة من دون الأجل على الأشبه بأصول المذهب وقواعده، بخلاف من ذهب إلى عدم اشتراط الأجل في المعاوضة الكتابة، مثل منه ابن إدريس في كتابه السرائر، حيث ذهب إلى عدم اشتراط تحديد الأجل وتمسك بعموم الآية المباركة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال الآية عامة ما شرط الأجل، فتمسكا بعمومها نقول إن الأجل غير مشروط في تحديد بالمكاتبة، وهذا خصوصا على القول إن المكاتبة هي عتق، أو على القول بأنها بيع بعوض، فهما ما يتوقفون على ماذا؟ على الأجل. نعم، قال ويفتقر ثبوت حكمها إلى الإيجاب والقبول. وبما أنه كما قلنا المكاتبة هي معاوضة، والمعاوضة هي إنشاء، فإذا لابد لها من موجب وقابل، فلذلك تفتقر أي تحتاج المكاتبة في ثبوت حكمها إلى وجود إيجاب وقبول، كأن يقول السيد كاتبتك على 1000 دينار تؤديني كل شهر مثلا 100 دينار، كاتبتك على 1000 دينار تؤدي لي في كل شهر 100 دينار إلى مدة 10 أشهر، لابد من تحين الأجل. هذا صح الكتابة لوجود الإيجاب والقبول ويترتب أثرها، ويكفي في المكاتبة. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.